وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هذا مبتدأ قصة موسى وفرعون على نحو السياق الذي اختصت فيه هذه السورة الكريمة، سورة غافر، ولا سيما مع هذا الرجل المؤمن آل فرعون. وقلنا في مبتدأ السورة أن جل أغراضها تجسده هذه القصة وهذه المحاورة بين مؤمني آل فرعون و قومه، ولا سيما فيما يتعلق بتثبيت العقيدة ونوع الجدل الذي ينبغي أن يكون، لأن هذه السورة عنيت بالجدل وأشارت إليه في أكثر من موطن في ويوسف أن كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم وليأخذوه وجادلوا بالباطل ليلحقوا به الحق. وقبلها: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. سوف يأتي أيضا قوله سبحانه: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقت عند الله وعند الذين آمنوا. وقول: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. فنوع هذه المجادلات، سواء الجدال بالباطل أو الجدال بالحق، جسدته هذه السورة من خلال هذه القصة. فافتتح ذلك بقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ومثل هذا جاء في سورة المؤمنون وفي سورة هود كذلك، أيضا افتتحت بنحو من هذا، وكذلك سورة الزخرف قريب من ذلك. وهنا قال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. فالله عز وجل، وقصة موسى طبعا وفرعون هي أكثر ما ذكر في القرآن من قصص الأنبياء، وذكرت مبسوطة في مواطن كثيرة، سواء في سورة البقرة فيها بسط كثير وحديث مع بني إسرائيل طويل، وكذلك أيضا في سورة الأعراف وفي سورة طه وفي سورة هود في مواطن كثيرة، والشعراء وهنا أيضا في سورة غافر. فكان هناك بسط طويل لقصة موسى وفرعون وأحداث وأخبار بني إسرائيل، سواء في عهد موسى أو من بعده، في عهد الأنبياء من بعد موسى وفي سليمان وداود، وكل سياق له خصائصه، كما هو جلي مثلا في مقارنة بين ما في سورة النمل وما في سورة القصص مثلا، وما في سورة طه وسورة الأعراف وما في سورة الأعراف وسورة البقرة وأحداث أيضا كذلك جاءت في سورة المائدة وفي سورة النساء في أنواع من التنبيه. ولا شك أن بني إسرائيل أو غيرهم من الأقوام الذين ذكر قصصهم في القرآن هم يمثلون شرائح من بني آدم، فكل بني آدم مثل هؤلاء من حيث طبائع البشر، فإن طبائع البشر لا تكاد تختلف، ولهذا قال الله عز وجل أتواصوا به، فكأن كل جيل ينقل ما عنده الجيل الذي بعده حتى تكون مواقف المكذبين من الأنبياء كأنها موقف واحد، كما أن أيضا أغلب ما يبادر بالاستجابة هم الضعفاء والمستضعفون والفقراء في شأنه، وكذا في الشباب أيضا هم أكثر المبادرين، وهذا موجود في الأمم كلها وفي الأقوام كلها وفي الأعصار كلها، فيكاد يكون بنو آدم نسخة واحدة تتكرر في كل عصر وفي كل مصر. ولهذا إذا ذكرت قصة فكأنها تحكي شرائح بني آدم كلهم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه أرسل موسى بآياتنا وسلطان مبين، معنى أن الحجج التي أتى بها والآيات والدلائل الكافية لمن شاء الله عز وجل هداية، بل قد يكون أتى بآيات أكثر من غيره الأنبياء، سواء في الآية العظيمة في عصا موسى أو في ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، فكانت آيات موسى إلى قومه من أبرز الآيات التي جاء بها الرسل، ولا سيما أن آيات مادية ومحسوسة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، آيات كثيرة وهي التسع وقد تكون أكثر من ذلك، والسلطان المبين الذي هو العصا، إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. الله عز وجل ذكر هنا الثلاثة كما ذكر في سورة العنكبوت أيضا، وجاء نوع بسط لقارون في سورة القصص، أما هامان فيذكر مع فرعون ولم يأتي له مزيد بسط إلا أن في سورة القصص وفي سورة هنا أيضا فيأتي أن فرعون استفزع بهامان يعد له الأسباب ليطلع إلى إله موسى. فهؤلاء الثلاثة كما ذكر المفسرون يمثلون القوة المؤثرة في المجتمع، الفرعون هو الحاكم، وهامان هو الوزير أو البطانة، وقارون هو الثراء. ولهذا يعني في سورة القصص فيها شيء عجيب من حيث ذكر فرعون ثم ذكر قارون وختمت السورة أو ذكر في موطنين أن الحكم لله، يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان مخير سبحان الله وتعالى وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمه الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، ذكر هذا وذكر في آخر السورة أيضا. فحينما قال له الحكم والحديث عن فرعون وعن قارون سلطان الحكم وسلطان المال، وهنا ذكر فرعون وهامان وقارون، وقيل إن قارون هو من بني إسرائيل من قوم موسى، يعني ليس قبطيا. قيل إن قارون من بني إسرائيل وليس من الأقباط. أما فرعون وهامان فمعلوم أنهم من الأقباط. ففرعون هو الحاكم، وكل من ملك مصر يسمى فرعون. كل من ملك مصر يسمى فرعون، كما أن كل من ملك الحبشة يسمى النجاشي، ومن ملك الروم يسمى قيصر، ومن ملك فارس يسمى كسرى. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. ففرعون كل من ملك مصر يسمى فرعون. اختلف في من هو الاسم الحقيقي من ملوك الأقباط الذي هو فرعون موسى، وهذا لا يهم كثيرا أن يحقق هو هذا وهذا. وإنما على كل حال الله عز وجل أخبر أنه بعدما غرق لتكون لمن خلفك آية، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وأخذ بعض علم هذا هي قضية التحنيط، وأنه بقي محنطا إلى ما شاء الله، وأنه بقي ببدنه وعاش ما شاء الله. وقيل أنه أحد هذه الآن الجثث الموجودة في مصر أن أحدها هو فرعون موسى. فالله أعلم على كل حال. إلى فرعون وهامان. هامان هذا هو وزير فرعون، وهو يمثل كما قلنا من رجالات الحكم، الرجالات المؤثرة أيضا في المجتمع. وكذلك قارون يمثل الثراء والقوى المالية، وهي مؤثرة جدا في المجتمع، لأن الله عز وجل بحكمته جعل هذه الدنيا مبنية على المال، والمال له أثره في الحياة وله أثره في تأثير الناس، وأيضا له منزلته حتى في ديننا كما هو معلوم، من حيث كسبه وإنفاقه والمحافظة عليه. بل الله عز وجل أخبر أنه جعله قياما: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فلا شك أن الدنيا شاءت سنة الله عز وجل أن يجعلها قائمة على المال، فالمال له آثاره الإيجابية، وهو نعمة من الله عز وجل لمن أحسن استعمالها، كما أنه نقمة أيضا وسبب من أسباب الضلال وأسباب البطر وإلى آخره. فقارون يمثل الجانب السلبي في استخدامات المال. وبقفنا طويلا عند قصة قارون في سورة القصص، وكان هناك لطائف كثيرة جدا نبه إليها العلماء، وأثرنا حولها حديثا كثيرا. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. هذه هي الفرية أو النوع الذي يصف به هؤلاء الكبراء أتباعهم من الأغرار والضعفاء والفقراء، بأن يقولوا إنه ساحر أو يقول كذاب، بينما معلوم أن مثل هذا لا يقوم على برهان، لأن السحر معروف والكذب أيضا معروف صاحبه كذلك. ولكن هذه يعني كما قال الله عز وجل في التواصوا به في سورة الذاريات: بل هم قوم طاغون، قال ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. أيضا هذه هي المواقف الغالب، أن المواقف من الدعاة والمواقف من الأنبياء والمواقف من الذين يأمرون بالقسط من الناس والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هي مواقف المخالفين غالبا لا تكون بالحجة والبرهان، ولكنها تكون بالسلطة بالقوة، إما بمنعهم وإما بقتلهم وإما بتشريدهم ونحو ذلك، لأنهم لا يكون حجة. فمن هنا ما كان الموقف إلا أن قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. لا شك أنها دقت الآخر، لأن فرعون أعمل في بني إسرائيل قتلين، القتل الأول قبل أن يولد موسى حينما رأى الرؤيا وأن ملكه يزول على يد واحد من بني إسرائيل، فكان كانت يعني الشيء الذي توصل إليه أو الأمر الذي أراد به أن يحفظ ملكه أن يقتل أبناء بني إسرائيل وأن يستحي نساءهم لأنهم كانوا يستخدمونهم، فلو قتلوهم جميعا لا تعطلت الأقباط ولم يجدوا من يخدموهم، فرأوا أن يقتلوا الأبناء ويستحي النساء من أجل خدمة. ولا شك أن هذا كان بلاء عظيما كما أخبر الله عز وجل، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. فكان المرحلة الأولى أو القتل الأول هو قبل أن يأتي موسى، فلما جاء موسى أيضا كان هناك قتل من باب الإيذاء، ولهذا كان يقول بنو إسرائيل لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فكان الإيذاء قبل موسى أيضا قتل، وكذلك أيضا بعد ما جاء موسى أيضا استحر فيهم القتل، ولهذا قالوا هنا فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، فإذا استمر القتل حتى بعدما ظهر موسى وصار يدعو إلى الله عز وجل وأيقن أن زوال ملكه على يده لك، ومع هذا بقي في قتل أبناء إسرائيل بني إسرائيل. فلما جاءهم بالحق من عندنا في الآيات وبالبرهان والسلطان قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، واستحيوا يعني ابقوهم أحياء، الاستحياء هو أن يبقى حيا، واستحيوا نساءهم. قال الله عز وجل وما كيد الكافرين إلا في ضلال، هم يكيدون ولكن الله يكيد. وهذا أيضا من الأول من البلاغة القرآنية، والثاني من القواعد القرآنية، ولم يقل وما كيد فرعون إلا في ضلال، وإنما قال وما كيد الكافرين، بمعنى أنها قاعدة، وأن الكافرين مهما كادوا فإن كيدهم في ضلال، سواء كان كيدا فرعونيا أو غيره. ولهذا ختمت الآية بهذه القاعدة وما كيد الكافرين إلا في ضلال. ولهذا يعني ما يريده الله عز وجل فإنه يمضيه، يعني مهما حاول المانعون ومهما حاول الصادون فإن أمر الله لا بد أن يمضي ولا بد أن يتم ولا بد أن يأتي. وإن كان الله عز وجل حكمة البالغة في متى يأتي، ولكنهم يحاولون أن يصدوا وأن يكيدوا، ولكن كيدهم ترجع على أنفسهم. وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. فأيضا يعني كان من الأمور التي تفاوض فيها فرعون مع قومه، وغالبا المراد بقومه هنا المقربون منهم من البطانة ومن المستشارين والوزراء ونحو ذلك، فهؤلاء هم الذين يكون حوله وهم الذين يتحدث إليه، لا أنه يتحدث إلى جميع القوم ولا أنه يتحدث إلى بسطاء القوم ولا إلى صغارهم، وإنما يتحدث إلى العليا، إلى العليا من القوم وإلى المستشارين، لأنه في مثل هذا لا شك أنه يفاوض في شأنهم لأنه يخشى على ملكه. فلا شك أن الحديث هنا هو مع علية القوم ومع المستشارين ومع البطانة. وقال فرعون ذروني أقتل موسى، يعني كأن هناك مشاورات وكأن هناك من لم ينصح لقتله، ولهذا قال ذروني، وإلا معلوم أنه لو كان هناك اتفاق لما كان احتاج إلى أن يقول ذروني. وهذا يدل على أولا دقة القصة القرآنية وعلى لا شك الأمانة في ذكر ما يحصل وما يدور. وأيضا القرآن كما نبهنا إلى أكثر مرة على ما نبه العلم، لأن القرآن لا يذكر من القصص إلا ما كان مفيدا، ولا يدخل في تفاصيل، لا في أسماء ولا في أحوال ولا في تحديد أزمنة ولا تحديد، وإنما يذكر ما تكون به الفائدة، إما من العبرة وإما من الأشياء التي ذات فائدة في القصة. ففي قوله سبحانه ذروني تدل على أن هناك مفاوضات ومشاورات، وأن هناك قد يكون من لم يرى القتل. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. لا شك أن هذا نوع من البطر ونوع من الاستكبار، وبمعنى أنه لا ينصر موسى أحد سواء ربه أو غير ربه، وليدعو ربه إذا كان صادقا فإنه لم ينجو مني صلى الله عليه وسلم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا عجيب، إني أخاف أن يبدل دينكم. وهذه طبعا دعوة يقولها كل أصحاب الضلال، وكما قلنا قبل قليل أن بني آدم نسخة مكررة في كل عصر، فالكفار والمنافقون والملاحدة والزنادقة دعواهم يرون أنهم الذين على الحق، وأن هؤلاء صبأوا وهؤلاء فبديانات وهؤلاء إلى آخره، فكلهم يقول إني أخاف أن يبدل دينكم. ومعلوم أن دين فرعون هو الباطل، وأنه هو الظالم والمستبد، وقال ما علمت لكم من إله غيري، واستخف قومه فأطاعوه، ومع هذا وقف أمامه موقف الناصح وموقف المخلص وموقف، ولا شك أن حوله بطانة تزين له مثل هذا، ولعل هذه البطانة أيضا حتى تزين الباطل حتى للضعاف المستضعفين من هؤلاء الأقوام الذين يشبهون الأغنام. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني وهذا أيضا شأن هؤلاء الملاحدة والزنادقة والكفار والمنافقين، يرى أنهم الذين على الحق، ولهذا قال عز وجل منافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. وهنا أيضا يقول أو أن يظهر في الأرض الفساد، وقال في المقام ما أريكم إلا ما أرى، وقال وما أهديكم كما سوف يأتي وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الله عز وجل قال في مقام آخر وما أمر فرعون برشيد، وهو يقول هنا وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، والله عز وجل رد عليه فقال وما أمر فرعون برشيد، وأي رشاد عند فرعون؟ وهو يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري. ولكن كما قلنا هذه دعوة يدعيها كل ملحد وكل زنديق، يرون أنهم أن أهل الحق هم المفسدون، وأنهم الذين يفسدون في الأرض ويجرون الأمة إلى ويلات ويجرون الأمة إلى آخره من عباراتهم المعروفة. فهي كلها سياسات فرعونية وعبارات فرعونية. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فرد موسى عليه السلام هنا، وإن هناك مجادلات كثيرة بين موسى وفرعون، لكن هنا نوع من الرد الذي نبهنا إليه في بعض المواطن، وهو أنه أحيانا قد يكون الموقف في بعض الأحيان لا يستدعي مقابلة حجة بحجة، في بعض المواقف قد لا يستدعي مقابلة حجة بحجة، وإنما نوع من يقول كما أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يقول وإن أؤياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وبمعنى أنه يعني انظروا أو وكما قال أيضا في نفس السورة قل إنما أعظكم بوحيدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فأحيانا تكون الدعوة للمخالف والدعوة للخصم لا أن تقيم الحجة، وإنما تقول يعني مجرد أن تدعوه للتأمل، انظر أينا من هو الذي على الحق. فهنا في هذا المقام موسى مجرد أن قال لهم إني عذت بربي وربكم، وهي لا شك أنها تتضمن نوع حجة لو كانوا يفقهون، وهي يعني تتضمن نوع من الدلالة، لكنها نوع من إعطاء الفرصة للتأمل. فهو يقول إني عذت بربي وربكم، يعني لجأت، ومهما يعني أردتم من كيد وأردتم من لأنه قال اقتلوا أبناء الذين معه واستحوا نساءهم، قال الله ما كيد الكافرين إلا في ضلال. وكان موقف موسى أنه قال إني عذت، يعني لجأت واعتصمت واعتمدت وتوكلت على الله عز وجل، ربي وربكم. فهو قال ربي وربكم، لأن فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، فهو نوع من لفت النظر، فالذي أرسلني هو ربي وربكم، وإني عذت بربي وربكم من كل متكبر. فموسى عليه السلام يلجأ إلى ربه ويتوكل عليه من كل متكبر. ومعلوم أن الكبر كما بينه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق بمعنى هو الاستنكار والاستنكاف عن الحق وتجاوز الحق والمجاوزة إلى الظلم والمجاوزة إلى منع الناس من حقهم أو من حتى من سماع الحق أو الاستجابة له. فهذا هو حقيقة التكبر، أن ترى الحق ثم لا تتبعه. فالكبر بطر الحق وغمط الناس. إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فسوف يأتي كلام طويل عن يوم الحساب، كما أنه أيضا سبق في أول السورة حديث عن موقف عن يوم الحساب. ولهذا قلنا لكم أن هذه القصة تجسد هذه الأغراض الكبيرة في هذه السورة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الأخ جزاه الله خيرا يعقب على كان ورد سؤال عن قتل الضفدعة، فجزاه الله خيرا أورد حديثا في عند أحمد وقال الصحة والحاكم عند أبي داود النسائي أن الطبيب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. يقول امرأة أراد الله لها أن تصاب بمرض السرطان وهي مؤمنة بقضاء الله وقدره وصابرة والحمد لله، ووصل بها الحال إلى أن يخرج البول وغائط، نعم، وهي لا تستطيع التحكم ولا السيطرة، فما الحكم من ناحية الصلاة؟ هل يجوز أن تجمع الصلاة؟ تصلي تتوضع على حسب حالها، إذا دخل الوقت فإنها تتوضأ، ولو كان الخارج مستمرا نسأل الله لها العافية والشفاء والسلامة والعافية، وأن يجزي لها الأجر والمثوبة والصبع على هذا البلاء، وأن يرفع من درجاتها ويحط من سيئاتها ويشفيها ويشفي مرضانا المسلمين، مرضانا ومرضى المسلمين. ولك على كل حال تتوضأ إذا دخل الوقت، وإذا كان الشق عليها أن تصلي كل صلاة في وقتها فلها أن تجمع، لها أن تجمع بين الصلاتين إذا كان أداء كل صلاة في وقتها يشق عليها فإن لها أن تجمع. يقول هل الأفضل للمصلي أن يصلي في الصف الثاني خلف الإمام أم يصلي في الصف التي هي أمام الإمام من النواحي الأخرى للكعبة؟ كما قلنا الأفضل هو كلما كان أقرب إلى الإمام، فالدنو من الإمام هو الأفضل، كلما كان أقرب إلى الإمام فهو أفضل. فيبدو أن الصف الثاني القريب من الإمام أفضل من الصفوف البعيدة التي تلي الكعبة من الجهات الثلاث الأخرى. هذا أيضا يقول استخدام إلى آخره. فعلى كل حال على المسلمة أن تتقي الله عز وجل، فهي مسؤولة عن نفسها، وسواء إذا كانت جاءت إلى هذه البقاع الطاهرة والأراضي المقدسة أو كان في أي مكان، ولكن لا شك أن الأمر يعظم ويشتد حينما تأتي إلى هذه البقاع الطاهرة والتي تتجلى فيها حرمات الله وشعائره. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا شك أن من أعظم شعائر الله ألا تنتهك حرمات الله، والله عز وجل وعد من هم بالإلحاد، والمراد الإلحاد كل ذنب فهو إلحاد، ومن يرد فيه بإلحاد ظلم نذقه من عذاب أليم. فالمرأة إذا تعمدت التقصير في جنب الله عز وجل واقتحام الذنوب والموبقات وسلوك مسالك الفتنة، سواء كان من خلال ما أشار إليه السائل الفاضل أو من خلال الروائح أو من خلال الزينة أو من أي أو المشية أو اللباس، حتى ولو كانت كما قلنا عباءات أو نحوها، فعلى المؤمنات أن يتقين الله عز وجل في كل مكان ولا سيما في هذه البقاع الطاهرة. فالمسلمون والمسلمات يأتون ليتزودوا من الخير ويأملون في مضاعفة الحسنات وفي أن يدخروا أعمالا صالحة للقاء الله عز وجل، ثم يأتي هؤلاء المخذولون والمخذولات ليؤذوا أنفسهم ويؤذوا المؤمنين والمؤمنات، وهذا لا شك أنها من الخذلان نسأل الله السلامة. ولهذا على إخواننا وأخواتنا أن يتقوا الله عز وجل، المؤمنات أن يتقين الله في أنفسهن، وكذلك أيضا أولياؤهن من الآباء والإخوة والأعمام وكل من تحته مولية أن يتقي الله عز وجل فيها، كما أن أيضا الأمهات مسؤولات عن بناتهن. على كل حال أيضا هذا يتضمن جملة اقتراحات وهي طيبة جزاها الله خيرا، بعضها معمول به وبعضها يحتاج إلى دراسة، ولا سيما فيما يتعلق بأماكن الرجال والنساء، وهذا محل عناية كبيرة كانت موجودة لكن أيضا تحتاج إلى إعادة دراسة وتحديث على حسب طبعا المتغيرات وزيادة هذا الصنف على صنف إلى آخره. يقول هل يسأل عن التبليغ المؤذنين التكبير في الحرم؟ نعم، هو الحقيقة هو نبهت إلى هذا في أكثر من سؤال أو في أكثر من مناسبة، هو الحقيقة احتياطي، لأن الأجهزة التي تخص المؤذن هي غير الأجهزة التي تخص الإمام، فلو تعطل أحدها لم يتعطل الآخر، كما أن هناك اتصالا خاصا بين الإمام والمبلغ. ولهذا لعلكم تلاحظون أحيانا إذا تغير مثلا جنس الأموات سواء كانوا أو عددهم أو أطفال إلى آخره، فإن المبلغ ينبه لأنه جاءه تبليغ من جهة ممن حول الإمام على أن العدد كذا أو أن الجنس من الموتى أنه أنثى أو ذكر إلى آخره أو طفل إلى آخره. فهناك وهذا كله إجراءات احتياطية، وإن كان لا شك هناك دقة فائقة جدا الحمد لله في مكبرات الصوت، وهي أجهزة حديثة جدا ومتقدمة وفي تقنيات عالية، وعليها أيضا موظفون على مدار الساعة، كل ذلك احتياط وعناية فائقة ودقيقة جدا لئلا يحصل أي خلل. لو حصل تشويش في تكبيرة واحدة لا أقام الناس الدنيا ولا يقعدوها، فكل هذه إجراءات احتياطية حتى لا يكون خلل، ولا سيما طبعا الحرم واسع وأحيانا صلاة في الساحات الخارجية وقد يختفي الصوت في بعض أحوال إما سجود أو قيام إلى آخره، فالإجراء هو احتياطي وهو يعني مهم جدا. لو حصل خلل واحد أو تكبيرة واحدة خلال السنة لرأيت الناس بدأوا يتلاومون كما هو معلوم في طباعهم. هل يمكن أن يوجد رجل يطلق عليه مسلم يظن أحيانا أن الله لا يعلم عنه أو لا يراه في بعض المعاصي أو على حال معين؟ وما معنى الآية ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون؟ فهل يطلق عليه مسلم؟ لا، هي الآية ليست في سياق المسلمين، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم، ليست في سياق المسلمين عموما. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون إلى آخره، وقالوا جلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون. أو أنه قد يكون إن كان في المسلمين، وإن كان هذا أن السياق غالبا في الكفار، لكن لو كان في المسلمين فقد يكون هذا، إما أن يكون في بعض الأحوال على حد قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، بمعنى أنه في تلك الحالة أنه يعني ارتفع عنه الإيمان، بمعنى أنه لو كان الإيمان قويا لدفعه عن المعصية، ولكن لما ضعف الإيمان كان دافع المعصية أو جالبه أقوى، قد يكون هذا النوع. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.